بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أقصروا مجالسكم لذكر محمد وآل محمد. كان حديثنا في ليلة الماضية في أطراف قضية عدالة جميع صحابة رسول الله التي ذهب إليها بعض فئات المسلمين وخالف فيها شيعة أهل البيت عليهم السلام وجمع من المفكرين المتنورين. وقد ذكرنا أنه التعريف الذي يعطى للصحابي وهو كل من لقي رسول الله مؤمنا به ومات على الإسلام سوف يجعل شعب المدينة بكامله تقريبا وشعب مكة بكامله تقريبا والأعراب والذين هم في أطراف هاتين المدينتين والذين شهدوا الحج مع رسول الله والذين وقفوا موقف الغدير، سوف يجعل كل هؤلاء في درجة العدالة وهي درجة أعلى من درجة الإيمان، وحاصلها أن أي واحد من هؤلاء الذين ربما بلغوا 150,000 أو أكثر لا يمكن أن يتعمد معصية. وهذا لا يمكن أن يقر به عقل لو كان يلتزم جانب الإنصاف ويترك الاعتكاف. هناك نقطة أخرى وهي أن القرآن الكريم قد تحدث على خلاف هذه النظرية فوصف بعض أصحاب رسول الله بالفسق كما في قضية الوليد، مع عندما ذهب لأخذ الزكوات ورجع يكذب على رسول الله قائلا إنهم أرادوا قتله، والحال أنه لم يصل إليهم، فنزلت الآية المباركة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. أو ذاك الآخر الذي وصفه القرآن بأنه قد افترى على الله الكذب عندما كان يكتب للنبي آيات القرآن ويغير الكلمات ويبدل مواضعها، أو فلان أو فلان مما تحدث عنه القرآن الكريم وذكر في سبب نزول الآيات أسماء هؤلاء الأشخاص. فمن نصدق؟ هذه النظرية تقول: الوليد عادل لا يمكن أن يتعمد معصية، والقرآن يقول هو فاسق، فأي الخطابين نقبل؟ الآية تقول: عبد الله بن سعد رجل يفتري على الله الكذب كاذب، ويعني ذلك أنه غير عادل، والنظرية تقول: لا، هو من الصحابة فهو عادل. أي المنطقين مصدق ومقبول؟ هذا دع عنك نقل التاريخ الذي تفاضى وتحدث، ذكر عن الوليد فيما هو مفصل في قضيته عندما سكر وذهب إلى المحراب وصلى بهم صلاة الصبح 8 ركعات، والتفت إليهم قائلا: أأزيدكم؟ فإني أجد اليوم في نشاطا. ثم تقيأ في المحراب وأخذ منه قاتمه الذي يوقع به، وأرسل إلى الخليفة الثالث الذي كان قد عينه واليا على الكوفة، وقد أرخ هذه غير المؤرخين الشعراء أيضا، قال: الحطيئة فيما نقل عنه من الشعر الذي أرخ هذه الحادثة: شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر. ليش تلومون هذا الرجل؟ ليش ما تعذروه؟ أن الوليد أحق بالعذر، نادى وقد تمت صلاتهم أأزيدكم ثملا وما يدري، فأبوا أبا وهب ولو قبلوا لقرنت بين الشفع والوسر. لو خلت تجري في هذه الحلبة لواصلت ذاك اليوم من الفجر إلى الشفع والوتر في نصف الليل. زين، هذا بحسب نظرية تعديل جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا رجل عادل بحسب حكم التاريخ ومنطقه، لأنه في تتمة هذا الخبر أنه لما أوصل الخاتم إلى الخليفة الثالث عليه شهود أنه سكر وهو كان يصلي، كان ثملا وتقيأ في المحراب وقال ما قال. طبعا الرجل كان يمت بصلة القرابة للخليفة الثالث، لكن عندما جاء في مناسبة أخرى كان أمير المؤمنين عليه السلام جالسا، قيل أقام الحد عليه أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فهذا الرجل بحسب منطق هذه النظرية رجل عادل، مو بس مؤمن، فوق درجة الإيمان، رجل عادل لا يمكن أن يتعمد معصية، بينما بحسب منطق التاريخ والحقائق هذا رجل فاسق سكير، وعلى هذا المعدل سائر القضايا عندما شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا، رجل ولي من قبل الخليفة الثاني الكوفة وكان معروفا بهذه الخصلة، وكانت تذهب إليه امرأة اسمها أم جميل. المتعة حرام، ولكن هذا الشيء لا بأس به، الزنا والسفاح لا مانع منه. فلما صار الأمر أوضح من أن يُصدر ولهج به، جاء جماعة إلى الخليفة الثاني وتكلموا فيه أن هذا الرجل إمام الجماعة مالنا والوالي اللي يتولى أمورنا والذي يعظنا بالتقوى ومخافة الله، هو يزني مع هذه المرأة، فانظر فيه رأيك. وتقدم الجماعة للشهود واحدا بعد الآخر ثلاثة إلى أن جاءت الأخير أبو بكر، وهو أخ زياد ابن أبيه. فلما دخل استقبله فيما قالوا بعض من حضر وقال: نرى وجها لن يخزي الله على يده رجلا من المهاجرين. نشوف واحد ما رح يتسبب في أن يقام الحد على واحد من المهاجرين، فتردد في الشهادة وتلعثم فيها، فكان نصيب الشهود الثلاثة أن يحدوا حد القذف وأن يخرج المغيرة ضاحكا منهم. زين، هذول بعض هؤلاء الشهود أيضا كانوا من الصحابة، إما أن يكون المغيرة رجلا قد عمل هذا الفعل فهو رجل من الصحابة مارس ذنبا، أو لم يكن قد عمل هذا فهناك من الصحابة من شهد عليه زورا وكذبا. على الحالين الأمر بالنسبة إلى هذه النظرية أمر يخدشها ولا يمكن أن يثبتها. يبقى أن أصحاب هذه النظرية ربما تمسكوا ببعض الآيات أو بعض الروايات لتدعين هذه النظرية، يقولون: كيف تتكلمون في الصحابة وتتنقصونهم وقد شهد الله لهم من علياء عرشه؟ هذا التعبير يجيبونه زين، وأنزل فيهم قرآنا وآيات وقد عدلهم الله، انتوا تتنقصوا، انتوا منه، شنو قيمتكم؟ الله هو اللي عدلهم ودخلهم الجنة وقال لا بأس عليهم، وين قال؟ فيسرد لك من الآيات: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا الخطاب، يعني انتم يا من صحبتم رسول الله خير أمة أخرجت للناس. زين، بعد يقول: قال الله محمد، لذكره الشرف والصلوات، اللهم صل على محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآية المباركة. فالقرآن يقول فيهم هكذا، هم مع رسول الله، هم أشداء على الكفار، هم رحماء بينهم، هم ركع سجد كزرع أخرج شطأ يعجب الزراع ليغيظكم أنتم الكفار اللي تتكلموا في الصحابة. طيب، فهذه أيضا آية أخرى. آية ثالثة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله رضي عنهم، وما دام قد رضي عنهم فإنه يدخلهم الجنة، وهذا يعني أنهم في أعلى درجات العدالة. وعلى هذا المعدل آيات أخرى، لا نريد أن نبحث كل آية بالتفصيل، وإن كان هناك مجال للبحث. كنتم خير أمة أخرجت للناس. أولا، هل هذا الخطاب خطاب خاص بأصحاب رسول الله أو بعموم الأمة الإسلامية؟ هل هي أمة الإسلام أو فقط أصحاب النبي؟ يعني مثلا التابعون لا يشملهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، اللي اجوا في سنة 100 للهجرة لا يشملهم خير أمة أخرجت للناس، اللي جوا الآن في هذا الزمان المسلمون الآن ليسوا خير أمة أخرجت للناس. هل هذا يمكن أن يكون مأخولا؟ يعني فقط خير أمة أخرجت للناس هم أولئك الأشخاص الذين عاصرهم رسول الله وعاصروا رسول الله وكانوا معه، وأما بعد ذلك ولو بسنة واحدة هذول مو خير أمة أخرجت للناس. ومعنى ذلك أن المسلمين في كل أزمنتهم باستثناء ما كان إلى 10 للهجرة هذول ليسوا خير أمة للناس أبدا. طيب، وهذا ما حد يقدر يقول نعم الأمر كذلك، هذا واحد. الأمر الآخر، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هل معناه أفرض أنها نزلت في من كان مع رسول الله، مع رسول الله، هل المقصود منك كل فرد من هؤلاء الأفراد هو خير من باقي الناس أو لا؟ الأمة والمجموع بما هو مجموع، وإن كان فيه أشخاص سيئون، لأنه أنت أحيانا تأتي وتقول المسلمون خير من الكافرين، مو كل واحد من الأفراد حتى ذات المسلم الذي يعمل أعمال أسوأ من الكافرين، وإنما مجموع المسلمين هو خير، مجموع المسلمين هو خير من مجموع الكافرين ومن أحدهم. أضف إلى ذلك هاي الصفات الأخرى تقيد أي أمة هذه، كنتم خير أمة أخرجت للناس، من أنتم؟ ما هي صفاتكم؟ تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، تؤمنون بالله. ومعنى ذلك من انطبقت عليه هذه الصفات كان من خير الأمة. أما لو أن إنسانا من الأمة ولكن لم يأمر بالمعروف، لم ينه عن المنكر، لم يؤمن بالله، فليس معلوما أن يكون مشمولا لهذه الآية المباركة. طيب، هذا بالنسبة إلى من الذي آمن، من الذي أمر بالمعروف، من الذي نهى عن المنكر؟ رجعنا إلى أصل المسألة، خلونا نبحث في أمر الصحابة، من هو المؤمن، من هو المجاهد، من هو الآمر بالمعروف، من هو الناهي عن المنكر، من هو الفاعل، من هو التارك؟ وهذا الذي يقوله شيعة أهل البيت. احنا نقول مثلا المسلمون فائزون، زين المسلمون فائزون، خلينا نجي نشوف هذا مسلم لو مو مسلم حتى نقول له انت فائز. المؤمنون في الدرجات العاليات، زين خلينا نجي ونرى من هو المؤمن، هذا مؤمن لو ما مؤمن، تعال شوف سلوكه، قيمه، اعرضه على الميزان، هل يستحق صفة الإيمان؟ حتى تقول له هذا لأنه يعمل هذه الأعمال ويحمل هذه الصفات فهو مؤمن، إذن فهو صائم. وهكذا بالنسبة إلى سائر الآيات. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هل كل من كان مع النبي حتى ذاك اللي كان مخالف إليه حتى اللي لعنه النبي الحكم ابن العاص هم ينطبق عليه والذين معه؟ هذا مع النبي وهذا ضد النبي. فلان الذي طرده رسول الله من جواره ولم يقبل أن يساكنه هذا ينطبق عليه الذين معه؟ الذين معه يعني حقيقة وياه في دربه في سلوكه في منهجه يسير على نفس دربه. فتعال حقك فلان هل كان كذلك أو لم يكن كذلك؟ طيب أشداء على الكفار رحماء بينهم إذا رأينا عكس ذلك فلان من الصحابة كان شديدا على إخوانه المؤمنين يفتح بطونهم ما أدري كذا يضربهم فلان لكيف تقول أنه والذين معه ما صار رحماء بينهم؟ طيب وهكذا لقد رضي الله عن المؤمنين. لاحظوا تعبير القرآن ما قال لقد رضي الله عن كل من بايعك تحت الشجرة وإنما قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فلازم نروح ندور في هذول من هو من المؤمنين الزائد مبايع تحت الشجرة. لازم نحقق الصفة الأولى أنه مؤمن ثم مبايع يساوي لقد رضي الله عنه. وهكذا بالنسبة إلى سائر الآيات. المشكلة التي وقع فيها عدد من هؤلاء الناس عند تعرضهم لهذه المسألة أنهم اعتبروا أن كل صفة وردت فيها الذين آمنوا قالوا هاي تنطبق على كل الصحابة. من يقولها؟ يا أيها الذين آمنوا نعم تعال خلينا نشوف من تنطبق عليهم يخاطب بهذا الخطاب. فائز هذا الإنسان المؤمن تعال حقق هذا مؤمن لو ما مؤمن. إذا مؤمن فائز إذا ما مؤمن ليس بفائز. بالنسبة إلى الروايات أيضا ذكروا عن رسول الله فرأيت أن القرآن الكريم لا يمكن أن يدعم هذه النظرية وإنما يبين قواعد عامة. يقول كل إنسان مؤمن مرضي عنه. تعال خلينا نحقق فلان إنسان مؤمن لولا تنطبق عليه صفات الإيمان لولا يلتزم بلوازم الإيمان لولا. طيب يجيب لك كومة من الأحاديث أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ما بلغ مثل عمله ولا نصيفه بجنون. فكروا امرهم سهل ذولا لو انتم تنفقون مثل احد جبل احد من الذهب على الفقراء والمساكين ما توصلوا الى عمل واحد من اصحابه. طيب وعلى هذا المعدل من الروايه بعض هذه الروايات قد كفانا غيرنا مؤونة ردها مثل أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم اللي حتى ابن تيمية يقول هذا حديث موضوع. وإذا كان مثل ابن تيمية يقول هذا الحديث موضوع بعد أمره أسهل. طيب وهو بالفعل ليس حديثا ليس ثابتا بحديث ليس ثابتا عن رسول الله بطريق معتبر لم يثبت. طيب بل وصفه بعضهم بالمكذوب تارة وبالموضوع أخرى وبالتالي فلا يمكن الاحتجاج به. طيب على أن نفس مضمون أولا ليست كل النجوم يهتدى بها ليست كل النجوم يهتدى بها، أكو نجم يطلق في وقت معين تلاحظت راقبة بعد فترة قصيرة من الزمان اختفى عنك وضيع. طيب أكو هناك نجوم معينة يعرفها أهل البحر وأهل هذه القضايا، هاي إذا طلع هذا فهو يشير إلى الجهة الفلانية، وبالتالي لازم البحار أو غيره يتجه هذا الاتجاه، أو المسافر في الليل يتجه بهذا الاتجاه، فمو كل النجوم تهدي. هذا واحد. الأمر الثاني، هذا مخالف للوجدان. كيف؟ أنا إجيت واتبعت علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وهو من الصحابة وهو من النجوم مثلا، وإنت جنابك اهتديت بمعاوية بن أبي سفيان. طيب، وإجينا خلونا على حد السيف، هذا يقول أضرب ذاك وذاك يقول أضرب هذا. طيب، كيف يمكن أن يتصور إنسان أن طريقين متخالفين متعاكسين يؤديان إلى نقطة واحدة؟ كيف؟ الجنة هاي النقطة، إذا واحد يروح منها الجهة يوصل إليها، زين إذا واحد يأتي في الاتجاه يروح ذاك الصوب هم يوصل إليها؟ ما يمكن هذا. يعني بعض الأمور قياساتها معها نقطة الشمال، أنت إذا تريد تتحرك إليها عن طريق الجنوب ما توصل، طيب لازم تتجه باتجاهها حتى تصل إليها، إما في المبدأ اتجه إليها أو حتى إذا رحت منك لازم ترجع مرة أخرى. أما أن تكون نفسها النقطة من اتجه إليها شمالا وصل إليها، ومن اتجه إليه ومن اتجه عكس ذلك أيضا وصل إليه، هذا أمر غير مفهوم. بأيهم اهتديتم اهتديتم ما يمكن إلا في صورة واحدة، وهي أن يكون منهج هؤلاء منهجا واحدا كمنهج أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت منهج واحد مع تعدد الأفراد مع تعدد الأئمة، كلها تشير إلى نقطة واحدة، بالفعل بأيهم اهتديتم اهتديتم. أما الأصحاب اللي كل واحد له منهج يختلف عن منهج الآخر، كيف بأيهم اهتديتم اهتديتم اهتديتم؟ هذا ما ممكن. فلا موضوع سند ما لهتان ولا دلالته مقبولة، ولا يمكن أن يحتكم إليه عقل سليم. هذا واحد. بقية الروايات، لو أن أحدكم أنفق كذا وكذا ما بلغ عمل أحدهم. زين، النبي ليس متناقضا في حديثه، منتجاً في أحاديث. عندكم أيضا حديث روته الصحاح، وهو يقول أنه إذا كان يوم القيامة جاء أصحاب رسول الله إلى الحوض فيبادون أن يطردوه وخط ما كنتم مكانها، فيقول رسول الله أصحابي هذول أصحابي ربعي جماعتي، فيقال له إنك لا تعلم ما أحدث بعدك. بغض النظر عن تفاصيل هذا الحديث، وإحنا ما نعتقد بقسم من الأحاديث، ولكن هذا من باب الإلزام، أنت تقول هذا أصدق كتاب عندك بعد كتاب الله، هذا الكتاب يقول أن هؤلاء الأصحاب أحدثوا أحداثا تستوجب طردهم عن الحوض، فلا يبقى في الرواية إلا مثل هبل النعم، يعني أفراد قليلة أربعة وخمسة وستة هذول اللي يبقون، وإلا هالصحابة هل 150,000 وين راحوا؟ طيب، فلا يبقى إلا مثل هبل النعم ويزادون على الحوض وطردوهم ما يخلوهم يشربون. زين، هذا الشيء اللي أحدثوا ما هو؟ إذا شيء زين لازم يعطوهم من الحوض أكثر، يشجعوهم. إذا شيء سيء بدرجة ليبقى فاعله محروما من ورود الحوض، ويبقى حسانا لا يسقى، شنو هذا العمل اللي يطرد على أثره ذلك الإنسان من الحوض؟ عمل زين معقول، لابد أن يكون عمل منكر. ورجعنا إلى نفس القضية الأولى، أنت تقول الصحابة لا يمكن أن يتعمدوا خطيئة ولا سيئة ولا ذنبا، كيف يزادون إذا؟ طيب كيف نوفق بين أن كلهم عدول وكلهم بأيهم اهتديتم اهتديتم، وبين أنه يوم القيامة هم يبغوا يشربون لنفسهم ما يعطوهم؟ فما ظنك بمن هدوهم وبمن أرشدوهم؟ فأنت ترى أنه لا، الآيات القرآنية يمكن الاستدلال بها هنا، ولا الأحاديث النبوية، بل هي على عكس المعنى أدل. لكن كما ذكرنا في ليلة ماضية، القضية كانت قضية مرسومة من البداية ضمن نهج أموي خاص، أنه يراد إيجاد حصانة للحاكمين الأمويين وبالذات معاوية. طيب معاوية مثل الحسن البصري الذي هو ليس على وفاق مع منهج أمير المؤمنين، اعتزل أمير المؤمنين فمو محسوب على الشيعة. طيب الحسن البصري كما ينقل ابن أبي الحديد يقول: ثلاث كن في معاوية لو لم يكن فيه إلا واحدة لكفى بها إثما. أولا استلحاقه زيادا، وقد علم أن رسول الله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال لا، انت اخويا وابن ابويا وما تخلاف عليه، وقضيته معروفة انه كان يريد يستقطب زياد ابن ابيه الى جانبه ويوخره عن علي بن ابي طالب، فارسل اليه رسالة يقول له: انت تنسى انه تنسى اباك وقد شالت نعامته فليخطب الناس والوالي لها عمر، فتنسى هالشكل، وانت اخويا وابوك ابويا ابو سفيان ابونا اثنيناتنا. طيب ثم يقول لي: انت تارك اهلك وتارك قومك وتارك اخوانك ورايح الى بني هاشم تعينهم علينا، فكنت كتاركة بيضها في العراء وملحفة بيضة أخرى جناحا. أنت المفروض تجي يمنا، صارت مفاوضات وكذا، قال: خلص أنت تعال يمنا وأنا أضمن لك ولاية البصرة وألحق بها الكوفة أيضا إذا تريد، ونقطة الضعف هذه اللي عندك زياد ابن أبي، شنو آخر ما عنده حد يغسل فلوس ما عنده ما أدري كذا، ابن أبي منو هذا أبوه؟ طيب خلينا نسوي زياد ابن ابي سفيان. طيب حتى لما اجى في الشام وقام احدهم وقال: انا كنت نعم شاهد القضيه، ابو سفيان راح الى الطائف وقال لاحد كبرائها: ابغني او اطبني بغيا، اريد وحده ثانيه. زين ذاك قال لنا: اجد صد واحدة جاهزة الا امرأة عبيد سمية. زين بس انتظر الان، هو بعد ما طلع الى الرعي خليه يطلع وتجي لك. طيب فانتظر الى ان خرج عبيد وذهب ليرعى الغنم، جاءت اليه ومارس معها الفاحشة، فبعدما خلصوا ذاك يسأل أبا سفيان يقول له كيف وجدت صاحبتك وشلون كانت الشغلة؟ قال لا، قال له خوش شيء لولا ذكر في ابطيها، يعني شوية الريحة كانت ريحة سيئة طيب. أغرب شيء أن زياد قاعد يقول له لا تعرض لأمهات الناس، لا تقول هي زفراء ولا تقول هي ريحتها مزعجة، هو يقول له الآن أمك زانية البعيد، طيب ما معترض على هذا ولكن يعترض ليش يقول لها مثلا هاي ريحتها مطيبة. طيب فآخر الأمر يجي واحد يقول له أنا أتعجب منك، ألا أبلغ، يقول إلى معاوية، ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني، أتغضب أن يقال أبوك عفو وترضى أن يقال أبوك زاني؟ شلون هذا؟ إذا قالوا زياد ابن أبي أنت تزعل حتى هذا يبقي أبوك في حالة من العطاف كأنما ما سوى شيء، لكن تجي تستلحق أمام الناس وتشهر أنه أبوك راح وسوى العمل وقام بهالفعل الشنيع وأنت خليفة المسلمين، أترضى أن وترضى أن يقال أبوك زاني؟ واحد حتى لو دين ما عنده لا أقل حافظ على ذكر. فأول شيء استلحاقك زيادا، وما رسول الله قال فيه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، هاي أول سيئة أول مثلبة. والثاني قتلك حجرا وأصحابه الطيبين، هذا الثاني. والثالث تسليطك يزيدا ابنك وعهدك إليه بولاية العهد، وقد علمت أنه الرجل الكثير الذي لا يترك الإثم إلى عشره. هذا كلام معاصر إليه، أنت يا فلان هالشكل أفضل سلاح قدام هذا ما هو؟ أن يقال الصحابة كلهم عدول لا يجوز الكلام فيهم، لا يتنقصون، لا ينتقدون، لا يقال فيهم إلا كل خير. هذا السلاح أشهره الأمويون في وجه معارضيهم. الغريب في الأمر أن الأمويين أنفسهم لم يطبقوا هذا بالنسبة إلى مخالفهم. علي بن أبي طالب لعن على المنافق، ليش؟ معنى نظرية عدالة الصحابة ما وصلت إلى علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب من الصحابة قطعا لون ما وصلت إلى فائدة عدالة الصحابة، ولماذا لعن على المنابر وشتم على المنائر؟ طيب بصير قضية كانت قضية سلاح سياسي في وجه المخالفين، بس مع الأسف صار إلى هذه النظرية امتداد، يعني امتداد فكري وفقهي، صار عمل الصحابي احد الادله التشريعيه. شلون ايه القران عندنا ايه الزم الانسان بالعمل ويعتمد عليها، وشلون سنه النبي صارت حجه من الحجج الشرعيه على هذا العمل او ذاك، صار عمل الصحابي ايضا من الحجج الشرعيه عند غير الشيعه. ليش؟ لو ما على القائد يقول لك ما دام كلهم عدول فمو معقول ان يسووا اي عمل الا وعدهم خبر من النبي، وعدهم التزام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فادعيت العصمة لكل هؤلاء بطريقه غير مباشره، ما يقول احنا ما نؤمن بالعصمة، هذا كلام، ولكن في واقع الامر ينتهي مثل هذا الكلام الى الايمان بعصمة كل هؤلاء. فالصحابي قوله حجة، فعله حجة، تركه حجة، تقريره حجة، وهذه هي صار مصدر من مصادر التشريع. فاخذت النظرية اليها امتداد في الفقه وفي التشريع وفي القانون، صار إليها امتداد في كبس التحقيق الفكري والتحليل التاريخي صارت مقدمة للإرهاب الفكري. وأكو إرهاب فكري في أمتنا الإسلامية. واحد يقول لك لا لا تتكلم في هؤلاء أبدا، لا تجيبهم على لسانك إلا بكل خير، وهذا سبب في الواقع قد معضل إلى كثير من جيل الأمة ونشئها وشبابها موجود هالحروب اللي صارت، هالمشاكل، هالقضايا. هل لازم واحد يغمض عينه ويقول ان شاء الله ما صار شيء؟ ما صار شيء، اكو شيء اصلا، كل ما اكو الا كل خير وكل زين. زين هالحروب من سواها اذا؟ عبد الله بن سبا. زين هالمعارك، هاللعب، هالاسم، هالكذا، هالقومه والقعده. لا، الصحابه ما فيهم اي شيء، وانما واحد جاي يهودي من ما ادري وين، من اليمن، سوى كذا، كالريح ينتقل، كالهواء يؤثر. وصارت هذه مقدمة لإرهاب. لا تتكلم في أحد إلا بكل خير، لا تنتقد، لا تحلل، لا هذا تنقص. انجل فلان مو شجاع، هذا يعتبر تنقص، ومن تنقص أصحاب رسول الله فهو زنديق. لماذا حدث فلان شيء؟ لا تقول لماذا حدث، صار واللي صار هم خير، ولا نقول فيهم إلا كل خير، وغمض عينك وامشي. يقول لما فتح أعين الناس على الوعي وعلى المعرفة، ما يمكن أن تغمض عينك على الأشياء، خصوصا في هالزمن اللي الناس أدق التفاصيل يتابعونها ويحللونها ويشوفون مقدماتها ومؤخراتها. كيف يغفل فترة من أهم فترات التاريخ الإسلامي تأثيرا، وما الذي حدث فيها وجرى فيها؟ لكن صارت هذه النظرية تعميقها وتأكيدها مقدمة للإرهاب الفكري، مقدمة للقمع الذي حدث لشيعة أهل البيت. من اللي يخالف فيها الأمر هذا؟ شيعة أهل البيت يقولون لا يا الصحابة فيهم الطيب الطيب وفيهم غير ذلك، وينبغي أن يخضع الجميع للمقياس والميزان. ما دامت هذه الفئة تقول هذا الكلام، هذول مرتدون، هذول ضد أصحاب النبي، هذول كفار، هذول مبتدعة، هذول كذا، وعلى هذا المعدل. وصار نقلت كما ذكرنا في ليلة سابقة، نقلت قضية الاعتقاد بعدالة الصحابة من كونها مسألة تاريخية، من كونها مسألة تفصيلية من المسائل، إلى كونها مسألة من المسائل العقائدية الكبرى التي تمنع التقارب بين المسلمين، واللي يحكم على فئة على ضوئها بأنهم خارج الدين وإلى غير ذلك. والحق هو أنه كما هم مثل ما اعترفوا في الأخير أن أكو هناك تمايز بين الصحابة، أكو أناس فيهم درجات، وأكو طبقات حتى ألفت باسم الطبقات الكبرى، كتب صارت طبقات. زين إذا كل الصحابة عدول وفي مستوى واحد، ماذا يعني طبقة؟ ماكو طبقة. الخليفة الأول إجا وقال أيها الناس من ينازعنا ميراث محمد ونحن أهله وذو قرابته. إحنا يا عمي إذا الصحابة كلهم عدول وعلى مستوى واحد، لا معنى لأنه إحنا عدنا ميزة وإحنا عدنا قد تقدم وإحنا أفضل، لا، الكل على سواسيه باعتبار كلهم عدول. الخليفة الثاني اجا وقال لا اسوي بين من قاتل مع رسول الله وبين من قاتل رسول الله، فاعطى لزوجات رسول الله درجة العالية من العطاء والقسمة، ثم البدريين، ثم الاحديين، وهكذا بني هاشم. اذا كانوا الصحابة كلهم على مستوى واحد وفي درجة من العدالة والله رضي عنهم وكلهم يدخلون الجنة، ماذا يعني هذا التقسيم اللي على ضوءه واحد ياخذ 1000 درهم وواحد ياخذ 14 درهم؟ لا معنى لذلك. طيب، فأنت ترى أن القضية الواقع هي يعني منشأها ككثير من الأفكار اللي صارت أنها سخرت وجيرت لخدمة أهداف السياسة الأموية. كان الحكم الأموي بحاجة إلى درع يصد عنه هجمات المعارضين من أتباع الأئمة ومن غيرهم، يعني حتى غير أتباع الأئمة كانوا يعارضون بني أمية، لأن المشاكل والقضايا اللي صارت لم تعد خافية، كما ذكرنا عن الحسن البصري وعن غيره ممن كانوا ينتقدون معاوية، واللي معاوية بدأ يستخدم طريقة إن لله جنودا من عسل، صرح فيها عبد الرحمن ابن أبي باكر وابن خالد الوليد محمد بن أبي باكر، وراح فيها أيضا عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد وفلان وفلان وفلان، هذول أيضا راحوا فيه. انتزاؤه على الأمة، تعيينه يزيد ابنه، يكفيك من رجل ثلاث سنوات ما أمد الله في عمره ولو مد له لمدت في مخازين. أول سنة قتل الحسين عليه السلام وأهل البيت، السنة الثالثة رمى الكعبة بالمنجنيقات، أيضا سنة رابعة بقى شنو كان يقول؟ قتل من بني عبد المطلب كما يقول الإمام الرضا عليه السلام 17 ما لهم على وجه الأرض شبيه. وفوق هذا لو بقي الأمر بهالمقدار سير نساء رسول الله مخدرات علي وفاطمة على النياف الهبل من مكان إلى مكان ومن بلدة إلى بلدة، ولذلك المعنى بقي حاضر في ذهن الإمام زين العابدين عليه السلام، يؤلمه يؤسفه يحزنه ويكرمه مدة من الزمان ما قدم بين يديه طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينيه كيف أشرب وقد قتل ابن رسول الله عطشانا، أم كيف آكل وقد قتل ابن رسول الله جائعا، إلى أن تحول هذا إلى خطر يتهدد البكاء، صار بمثابة خطر على الإمام زين العابدين. لذلك بعثت بعض نساء أهل البيت بعض أصحاب رسول الله وبعض أصحاب الإمام زين العابدين إليه، دلوا عليه جابر بن عبد الله الأنصاري يكلمه في أمر نفسه. فاطمة الحسين راحت إلى جابر بن عبد الله، يا جابر إن لنا عليكم حقا لرسول الله، قال وماذا؟ قال هذا، قالت هذا علي بن الحسين بقية أهله، بقية أهله يتلف نفسه من البكاء والحزن على أبيه، فلو تكلمت معه يجي ويتكلم وياه. وأبو حمزة الثمالي يروحون إلى يا أبا حمزة، هذا الإمام زين العابدين لا يستر عن البكاء والنياحة، هلا ذهبت إليه؟ ويسعى إليه يعاتب الإمام، ألا تقولون القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. قال شكر الله سعيك يا أبا حمزة، بلى القتل لنا عادة، كرامتنا على الله الشهادة، ولكن متى رأت عيناك أو سمعت أذناك أن سبي النساء لنا عادة، ومتى سمعت عن امرأتنا شمية وقفت في مجالس الأجانب مكشفة مهتوكة يا أبا حمزة، والله ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا وذكرت فرارهن في البيداء والنار تشتعل بأطرافهن. وهل مناظر وهل ذكريات تعيد للأسى والألم قضية كربلاء؟ فكيف تريدني أهدأ أو أسكن؟ قلبي أبو حمزة تراه تفطر وذاب مثل المصيبة اللي دهيتنا ما حد انصار ذيك الأقمار اللي بمنازلنا يزهرون والليل كل من العباد ما يفترون سبعة وعشرة فارقتهم كلهم مبسوط انطر الساعة واستديتهم حر التراب بعيني نظرت حسين بيد الطفل منحوق وام الرباب تعايني ودموعها تفوق وقلوبنا فتها بودينا وعينه الدور ما خلت لنا كربلاء يا شيخ ولا أشاه. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين صل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا قض حوائجهم واشف اللهم مرضاهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والحاضرين.